التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم آخر الأخبار تأتيكم من إذاعة طهران. إلى العناوين: ظريف يصف الاتهامات الأمريكية لطهران بمحاولة تنفيذ عملية خطف على أراضيها بالمضحكة والصبيانية. قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية تتقدم في محافظة البيضاء من خلال عمليات النصر المبين. لافروف يؤكد فشل مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان ويدعو إلى حوار شامل بين كافة القوى الأفغانية. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. اعتبر وزير الخارجية الإيراني الاتهامات الأمريكية لطهران بمحاولة تنفيذ عملية خطف على أراضي الولايات المتحدة بأنها مضحكة وصبيانية. ورأى الوزير محمد جواد ظريف أن سوق تلك الاتهامات ضد إيران إنما هو محاولة تتستر بها الحكومة الأمريكية على علاقاتها الإجرامية عبر اتهام آخرين بعمليات الخطف. وتطرق ظريف إلى الأنباء التي تحدثت عن تدريب واشنطن للمتورطين في عملية اغتيال رئيس هايتي وسعيها للقيام بعمل مماثل في فنزويلا، وقال إن المسلحين التابعين لأمريكا كانوا يخططون لاغتيال قادة فنزويلا من الأراضي الأمريكية. وعد الرئيس اللبناني ميشيل عون ببذل كل الجهود للخروج من الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها الشعب اللبناني. وأضاف عون عقب انسحاب سعد الحريري من تشكيل الحكومة أنه لا شيء يجب أن يحبط اللبنانيين على رغم قساوة ما يتعرضون له. وفي بيروت تصدى الجيش اللبناني لأنصار تيار المستقبل الذين أغلقوا أحد الشوارع الرئيسية، فيما حذر قائد الجيش العماد جوزيف عون من أن الجيش لن يسمح لأحد بزعزعة الأمن ولا العودة إلى الماضي. أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في ساقه والعشرة بالاختناق، منهم حالة إغماء جراء قمع قوة الاحتلال مسيرة منددة بشق شارع عسكري استيطاني في منطقة الثغرة شمال شرق القدس المحتلة. كما أصيب عشرة الفلسطينيين بالاختناق جراء قمع قوة الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ نحو 18 عاما. إلى ذلك حذرت حركة حماس الحكومة الإسرائيلية من محاولة اختبار صبر المقاومة ورجالها، داعية شباب القدس للاستنفار والرباط بمدينة القدس ابتداء من السبت القادم والتصدي للمستوطنين. نجحت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية في السيطرة على نحو 100 كيلومتر مربع في مديريتي الزاهر والصومعة بمحافظة البيضاء من خلال عملية النصر المبين ضد ميليشيات ما يسمى بالعمالقة وعناصر تنظيم القاعدة. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن الإرهابيين تكبدوا مئات القتلى والجرحى خلال العملية التي جرت بمشاركة القوة الصاروخية والطيران المسير، ومن بقي منهم لاذى بالفرار نحو المناطق الجنوبية. يتخذ مرتزقة العدوان السعودي من الشركات والمصانع الممتدة على طول طريق كيلو 16 بمحافظة الحديدة غرب اليمن مقار وثكنات عسكرية لشن مختلف الهجمات الصاروخية والمدفعية على الأحياء السكنية والمنشآت الاقتصادية الحيوية داخل المحافظة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
اشتعال نار الحرب في أطراف مدينة الحديدة غرب اليمن لم يتوقف. غارات وقذائف وصواريخ تسقط بشكل يومي على رؤوس المواطنين في هذه المناطق والأحياء من المدينة، بالإضافة إلى استهداف الشركات التجارية والمصانع، وهذا كله يعد مخالف لبنود اتفاق السويد الإنساني. قذائف وصواريخ المرتزقة تطال بشكل دائم المنازل المجاورة للعديد من المنشآت الصناعية، فضلا عن الخسائر الجسدية والمادية الكبيرة التي لحقت بهم وأعادتهم نحو 10 أعوام إلى الوراء.
كل يوم ضرب معانا رصاص، كل يوم معانا رواجع، كل يوم معانا شيء، لما اليوم جابوا لنا العدو صواريخ.
مستودع أو مخازن البغوي لقطاع الغيار يعد المجمع الأبرز في المحافظة. وجوده على خط التماس عرضه لكثير من الأضرار والخسائر المادية الكبيرة جراء استهداف المرتزقة له بعشرات القذائف والرصاص الراجع التي كان لها تأثيرا واضحا في تدمير العديد من قطاع الغيار، ناهيك عن مخاطرة العمال بأرواحهم للبحث عن لقمة العيش.
هذا واحد بس من الكورات، باقي هناك كورات كلها مخزقة كما شفتم من أول. أيضا معنا هناك أبواب وكشافات قد حرمت، ويعني مثل احنا مهددين بالموت وبالقصف هنا في هذا المكان.
استمرار قصف العدوان فاقم من الواقع المتردي أساسا للقطاع الاقتصادي في المحافظة، ناهيك عن القيود والانتهاكات المستمرة التي تواجهها الشركات بشكل يومي بسبب تمركز ما يسمى بقوات الشرعية داخل المصانع واستخدامها لأغراض عسكرية.
الحرب على الغذاء أسلوب انتهجته دول العدوان في حربها على اليمن منذ الوهلة الأولى لتخضع به اليمن واليمنيين، لكن الصمود الأسطوري الذي قدمه اليمنيون على مدى 7 أعوام أفشل هذا الرهان.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف فشل مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان، معتبرا أن التسوية المبنية على تغلب أي طرف على آخر ستكون هشة. وقال لافروف خلال محادثات مع الرئيس الأفغاني أشرف غني في طاشقند إن هناك حاجة لبدء محادثات شاملة بين الأفغان في أقرب وقت ممكن من أجل استقرار أوضاع البلاد، مضيفا أن جهود موسكو تتركز على إطلاق حوار بمشاركة كافة القوى الأفغانية ومنها حركة طالبان. وحسب الخارجية الروسية فقد تناول لقاء غني لافروف مناقشة الوضع العسكري والسياسي في أفغانستان وآفاق عملية المصالحة الوطنية. وجهت الصين تحذيرا مباشرا للولايات المتحدة عقب هبوط طائرة نقل عسكرية أمريكية في تايوان. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية: نحذر أمريكا رسميا من اللعب بالنار وندعوها لوقف أعمالها المحفوفة بالمخاطر على الفور. وأضاف أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وإن هبوط أي طائرة عسكرية أجنبية على أراضي الصين لا يمكن أن يتم إلا بإذن من حكومتها. إلى العناوين. ظريف يصف الاتهامات الأمريكية لطهران بمحاولة تنفيذ عملية خطف على أراضيها بالمضحكة والصبيانية. قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية تتقدم في محافظة البيضاء من خلال عمليات النصر المبين. لافروف يؤكد فشل مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان ويدعو إلى حوار شامل بين كافة القوى الأفغانية. عربيكيو راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
Allah. ألو
ألو
ألو ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الفاضل، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقائنا الأسبوع المتجدد معكم. ألو طهران. العراق وفاجعة حريق مستشفى الحسين عليه السلام. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. نتوقف عند ذلك الحدث المؤلم الذي حدث قبل عدة أيام في محافظة ذي قار العراقية، وراح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى. يمكنكم المشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا العاملة، نذكر بها بداية مكرر 20132 مكرر 20138 مكرر 20138 0982 مفتاح البلد والعاصمة طهران. عبر الواتساب شاركونا على رقمنا التالي 0989387850. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. نعم، وكما سمعنا جميعا عشرات الشهداء والجرحى في حريق التهم المكان المخصص بعزل مرضى الكورونا في مشفى الإمام الحسين عليه السلام في مدينة الناصرية جنوب العراق. بحسب المصادر الرسمية فإن الحريق اندلع جراء انفجار أنبوب أكسجين، وكان المشفى مخصص لعزل المرضى المصابين بفيروس كورونا كما نوهنا. صحة ذي قار قالت في بيان لها أن حريق المشفى ناجم عن عدم التعامل الصحيح مع عبوات الأكسجين في سياق متصل اجتماع عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الثلاثاء الماضي. بالتحديد أصدر قرارات عدة من بينها سحب يد مسؤولين في محافظة ذي قار بعد الحريق الذي اندلع في مركز العزل لكورونا في المحافظة، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الحداد الرسمي على أرواح الضحايا. كما أمر الكاظمي بوقف وحجز مدير صحة ذي قار ومدير المشفى ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق، وكذلك اعتبار الضحايا شهداء ويتم التعامل مع ملفاتهم بشكل فوري. الرئيس العراقي برهم صالح أيضا كانت له كلمة، أكد بأن هذه الفاجعة هي نتاج للفساد المستحكم وسوء الإدارة، وأن هذه الفاجعة أثبتت ذلك. وفاجعة مستشفى ابن الخطيب في بغداد أيضا كانت نتاجا لهذا الفساد المستحكم وسوء الإدارة الذي يستهين بأرواح العراقيين ويمنع إصلاح أداء المؤسسات. يأتي حريق مشفى الحسين عليه السلام وسط الناصرية بعد ساعات فقط على اندلاع حريق اندلع في مقر وزارة الصحة في بغداد سرعان ما تم احتوائه دون تسجيل أي وفيات أو حتى ضحايا. لا بد هنا من ذكر أنه هذا الفاجعة، فاجعة مستشفى الحسين عليه السلام في ذي قار، جاءت بعد شهرين ونصف تقريبا على مصرع واستشهاد أكثر من 80 بحريق مماثل اندلع في مشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد وسط مطالبات بوضع حد لهذه الحوادث، حوادث الموت التي لا زال يشهدها العراق. رافقونا. We'll be right back. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. حقيقة ما جرى في مشفى الإمام الحسين عليه السلام كارثة بكل ما تعنيه الكلمة، استوجبت التوقف لدى الكثير من الأحرار والشرفاء والمسؤولين حتى في العراق وأصحاب الضمائر في كيفية تلافي إعادة وتكرار هكذا حوادث مميتة وبشعة بكل ما تعنيه الكلمة. بالنهاية المريض الشخص لجأ إلى المشفى للعلاج وهو غير قادر لا على الحركة لا على التنفس، خصوصا مرضى الكورونا الذين كانوا يستخدمون أنابيب الأكسجين من أجل أن يبقون على قيد الحياة، لأن نسبة الأكسجين في دمائهم كانت قليلة بسبب إصابتهم بهذا المرض وهذا الفيروس الذي يسبب اختناقات وأحيانا حتى وفيات أو أحيانا كثيرة وفيات بسبب ذلك الاختناق. لجأوا إلى المشفى ليكون ذلك المشفى السبب في وفاتهم، بحد ذات هذه القضية تعتبر كارثة إنسانية حقيقة بحق هؤلاء المرضى المساكين الذين قضوا في هذه المحرقة، المحرقة بكل ما تعنيه الكلمة. لذلك كانت هناك وقفات وأكثر من تصريح ولمسؤول عراقي وحتى غير عراقي لإيقاف والحد من تكرار هكذا حوادث. الأخ سجاد على معنا من العراق. أخي سجاد السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، أهلا.
تحية لكادر إذاعة طهران وتحية لبرنامج ألو طهران. حقيقة
الله.
نحن بداية نتقدم بحر التعازي لأهالي القتلى وأهالي الشهداء حقيقة في هذا الحريق الدامي، وأنا أكلمكم أصلا من محافظة بيقار، يعني حقيقة تلقينا الخبر فاجعة أليمة وكثير من الناس فجعت بعوائل كاملة كاملة ذهبت يعني جثثها إدراج الرياح، وحقيقة يعني عدد من الناس لحد الآن لم يجدوا جثث موتاهم بسبب هذا الحريق، لكن تحتسبهم شهداء عند الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول يعني مو فقط أنا، كل الشارع يقول هكذا، أنه هذا الحريق أتى بفعل فاعل حقيقة، لأنه قبل هذا الحريق كان حريق مستشفى ابن الخطيب وكثير من الحرائق، يعني كانت كثير من الحرائق لحرق بعض المستشفيات في شكل
أخ سجاد. أخ سجاد أعتذر منك على المقاطعة، يعني اليوم تم إلقاء القبض على صبي يبلغ من العمر 16 عام بالتحديد في مشفى في النجف الأشرف، كان يريد أيضا إشعال النيرار في هذا المشفى وتم إلقاء القبض عليه، وسمعنا جميعا وشاهدنا ذلك الفيديو الذي يوثق، ومدير المستشفى تحدث عن ذلك وأكد هذا الحدث. هناك استهداف حقيقي اليوم لأرواح أبناء الشعب العراقي، تفضل.
لذلك هو هذا أكبر دليل على أنه القضية مدروسة وهو فعل فاعل، لكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل ونحتسب من شهداء عند الله سبحانه وتعالى، وهذا هو ديدن الجبناء وهذا هو ديدن الذين باعوا ضميرهم وباعوا إنسانيتهم باعوا دينهم ودنياهم وآخرتهم للمحتل ولإسرائيل وغيرها، بالتالي لأنه هذا هدفهم تخريب العراق، هدفهم تخريب كل من يحاول المقاومة وكل من هو على مذهب أهل البيت سلام الله عليه.
سلام. كيف أحوال ذي قار بعد الحادثة أخي سجاد وأنت تحدثنا من ذي قار؟
والله ذي قار لحد الآن تغرق بالألم وتغرق بالفاجعة وتغرق بالمصائب. أنا أحد يعني أحد الأصدقاء قبل قليل قال لحد الآن لم يجدوا 3 جثث من عائلتك، يعني اضطروا إلى إجراء الفحص الدي إن إي حتى أو حتى حمض النووي في بغداد حتى يتأكدوا من جثث أبنائهم جثث عوائلهم. ف يعني حقيقة لا نقول إلا أنه حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون.
بارك الله بك، شكرا جزيلا وأعان الله.
شكرا لك.
الصبر والسلوان حقيقة لعوائل الشهداء، وعانهم الله على هذه الفاجعة، هذه المصيبة الكبيرة. شكرا للأخ العزيز سجاد على من العراق عندي قارب التحديد على هذه المساهمة والمشاركة معنا. هنا لا بأس نسمع للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، أرسل إلينا بمساهمة صوتية نسمع إليه.
مساء الخير. العراق إلى أين؟ لا يمكن للعراق أن يتعافى والخروج من هذا الظلام في ظل الانقسامات السياسية الحالية وبوجود القوات الأمريكية داخل أراضيه. شكرا لكم.
شكرا جزيلا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. طبعا البعض لا زال مصرا على أن بقاء القوات الأمريكية، بقاء القوات المحتلة لأرض العراق أو على أرض العراق حقيقة واحدة من الأمور التي تشجع على هكذا حوادث أو أذن يصيب الشعب العراقي. الاحتلال وهذه الماس وجهان لعملة واحدة. نتوقف عند فاصل، نواصل بعد هذا اللقاء في الطهران. رافقونا
الطهران. ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. العراق وفاجعة حريق مشفى الحسين عليه السلام لازال موضوع النقاش. الأخ وليد الأسدي معنا من العراق. أخي وليد السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمستمعيكم الكرام.
حياكم الله.
في البدء أنا أشكركم جدا لتناول هذا الموضوع، وهذا إنما يعبر عن روح المعنى التي أشاعها القرآن الكريم، وهي إنما المؤمنون أخوة. قضية مستشفى الناصرية للأسف والحوادث المشابهة التي حدثت في العراق إنما تنم عن تقصير واضح لبعض الجهات الحكومية وعدم التفاعل السليم مع شروط الأمان ومع ما ينبغي أن توفره الإدارات سواء كان في المستشفيات أو في غيرها، وهذا يتطلب موقف واضح من الحكومة العراقية لأجل وضع حد لمثل هكذا خسائر بشرية مؤسفة يتعرض لها أهلنا في العراق، وكذلك أيضا خسائر مادية نحن في غنى عنها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. هذا من جانب. من جانب ثاني، الحقيقة يجب أن يكون هنالك متابعة دقيقة لكل الأجهزة التي تقدم خدمات للمواطنين في مسألة توفير الأمان والأمن للمواطن، وهذه ينبغي أن تكون هي يكون الهدف الأول من ممارسات الحكومة التي تقدم كخدمات للمواطنين، أن يتوفر الجانب الأمني والسلامة العامة لكل المواطنين. في حين هنالك للأسف يبدو بعض الأشخاص والمؤسسات لا يرعون مثل هكذا شروط يجب أن توفر. كذلك أن أشكر الأخوان في الجمهورية الإسلامية حكومة وشعبا حينما أعلنوا استعدادهم الكامل باستقبال المصابين وتقديم الخدمات للمصابين وأيضا للعوائل التي تضررت في العراق، وهذا إنما ينم عن خلق وأخلاق حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية، الخلق الإسلامي، الخلق الإسلامي الذي يتعاون في مثل هكذا أمور. وأطلب من الله سبحانه وتعالى الموفقية للجميع ممن يهتم بمثل هكذا موضوعات إنسانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليد الأسدي من العراق.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكر جزيل لك أخي الكريم الفاضل، حياك الله بياك وبارك الله بك. الأخ وليد الأسدي من العراق، أشكركم على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ العزيز والفاضل، نعم، الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع إلى مساهمته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، كل عام أنتم بخير وجمعة مباركة أستاذ أحمد، وحيا الله بالجميع. كل عمل إرهابي في العراق تقف وراءه أمريكا الشيطان الأكبر، سواء بالمباشر أو عبر أدواتها العملاء في الداخل. وما جرى في مشفى الحسين يعتبر كارثة كبرى في حق المواطنين الآمنين في المشفى. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن، صنعاء.
حياكم الله وبياكم، عليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المداخلة والمساهمة معنا. حقيقة تألم الجميع لتلك المحرقة، لتلك الحادثة الأليمة التي حدثت قبل عدة أيام، وراح ضحيتها العشرات ما بين شهيد وجريح، ولا زال الناس في صدمة حقيقة مما جرى، باعتبار أن الحدث كان كبير جدا. مؤسسة الشهداء نظمت اليوم وقفة حداد على أرواح شهداء العراق وشهداء فاجعة مستشفى الإمام الحسين عليه السلام في التحديد بالتحديد في مدينة الناصرية، فيما أشارت إلى أن حرق المؤسسات الحكومية عمليات يراد بها العودة إلى الحقبة الدكتاتورية. معاون رئيس المؤسسة كاظم عويد في كلمة له خلال الوقفة حضرتها وكالة الأنباء العراقية قال أن أعداء العراق الديمقراطي الجديد يريدون إعادة العراق إلى أيام الدكتاتورية من خلال تنفيذ عمليات قتل و حرق لمؤسسات حكومية، وأن فاجعة مشفى الإمام الحسين عليه السلام في محافظة ذي قار محطة أراد بها أعداء العراقي وإعلامهم أن يسددوا سهامهم إلى مؤسسات العراق الجديد، لذا هم ينادون بإلغاء المؤسسات التي أنشئت بعد العام 2003 لإعادة حقوق المظلومين من الحقبة الدكتاتورية كالحشد الشعبي، كمؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء وغيرها. حقيقة الكثير من الكلام ربما سنعود إليه. في هذه اللحظات يلتحق بنا من بغداد رئيس مركز الشفق للتحليل السياسي الدكتور جمعة العطواني. دكتور السلام عليكم. دكتور جمعة السلام عليكم. طيب يبدو أن الدكتور جمعة لا يسمعنا، على اتحال نعود إليه لاحقا إن شاء الله. والحديث حول قضية استهداف المؤسسات اليوم بدأ يزداد من خلال بعض الخيوط الموجودة وكذلك بعض الإثباتات والأدلة التي يرى البعض فيها حقيقة نوع من التشابه والتقارب ما بين هذه الأحداث وهذه المآسي التي جرت خلال الفترة الماضية، وعلى الجميع أن يأخذ جانب الحيطة والحذر باعتبار أن هذه الأعمال لن تنتهي، وأنه يراد من خلال حرق المؤسسات الحكومية أو أن يضيع الأمن في العراق وأن يشعر المواطن باللا أمان. دكتور جمعة العطواني ضيف الكريم، السلام عليكم مرة أخرى.
عليكم السلام، حياكم الله.
حياكم الله بياكم دكتور، يسعدنا أن تكون معنا في هذا اللقاء ونحن نتحدث عن العراق، عن فاجعة حريق مشفى الإمام الحسين عليه السلام في ذي قار وتداعيات هذا الحدث وخيوط البعض يرى فيها بأنها مفتعلة. تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمستمعي إذاعتكم الأفاضل. بالواقع يعني من يلاحظ سيناريو الأحداث المتلاحقة في العراق ابتداء منذ بداية الصيف القاعد وعمليات التفجير الممنهج لأبراج محطات الكهرباء ذات النقل الضغط العالي، ومن ثم عمليات الإحراق أيضا الممنهج ابتداء في وزارة الصحة وتحديدا في طوابق العقود والاستثمار، ومن ثم في مستشفى الحسين عليه السلام في الناصرية. بالتأكيد يجد بأن هذا العمليات والحوادث هي ليست عفوية وطبيعية بناء لظروف طبيعية، كما يقال تماس كهربائي هنا واسطوانات أكسجين هناك، وإنما هي عملية مفتعلة يراد منها تطبيق ما حذر منه أو تنبأ به السفير البريطاني. صحيح. عندما قال بأن الظروف الأمنية في العراق غير مهيئة لإجراء الانتخابات، هذا يعني بأنه هنالك أيادي تريد أن تعبث بأمن العراق واستقرار المواطن، ومن أجل إيجاد فوضى قد ربما تندلع من خلال ما يسمى بقضية تفجير الأبراج وحرق المستشفيات، تظاهرات من ربما في بعض المحافظات العراقية تؤدي إلى عدم توفير بيئة أمنية فعلا لإجراء الانتخابات. وهكذا نجد بأن هنالك حالة ربط ما بين ما صرح به السفير البريطاني وما يحدث من عمليات مفتعلة في بعض الملفات. هذا بالتأكيد يدل على أن هنالك أصادع تريد أن توجد فوضى من شأنها أن تعطل إجراء الانتخابات.
طيب دكتور جمعة، وأنتم تتحدثون عن هذه النقطة، التيار الصدري يعلن على لسان سماحة السيد مقتدى الصدر بأنه لن يشارك في هذه الانتخابات، وعلاقة وثيقة مستشفى ابن الخطيب كان حادث، البعض قال أنه يجب أن يكون هناك تحقيق ولجنة تؤكد لنا عمدية الحدث من عدمه. اليوم في الناصرية تكرر المشهد، اليوم هناك إلقاء قبض على صبي يبلغ من العمر 16 عام بالتحديد، مدير المشفى كنا نستمع إليه قبل قليل وهو يؤكد هذا الحدث كان يريد إحراق مستشفى في النجف الأشرف. كل هذه الأمور تأتي قبل الانتخابات وعلاقتها بالانتخابات، ما الذي يريدونه بالتحديد من العراق، ومن إلى من تؤشر أصابع الاتهام بالتحديد برأيكم؟ تفضل.
نعم عذرا يعني ولو الصوت بعيد ومتقطع، لكن فهمت إجمالا من سؤالكم. بالتأكيد هناك أطراف إقليمية ودولية لا تريد أن ينجح العراق في استحقاقات المرحلة المقبلة ومن خلال إجراء انتخابات نزيهة وشفافة للبدء بمرحلة جديدة، لأنهم بالتأكيد يراهنون على إيجاد فوضى، على إرباك أمني، إرباك اجتماعي، إرباك سياسي من جانب، ويراهنون على بقاء حكومة الكاظمين اللي هي بالواقع حكومة استثنائية جاءت في ظرف استثنائي من أجل أداء مهمة استثنائية وهي تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات. فعندما نعرف من هي الدول المستفيدة من بقاء حكومة الكاظمين على ما هي عليه، ومن هي الدول المستفيدة من إيجاد فوضى في الداخل العراقي، وكذلك من هي القوى السياسية المستفيدة من حكومة الكاظمي ومن بقاء حكومة الكاظمي إلى مرحلة مقبلة، بالتأكيد نعرف من هي هذه الدول ونشخص بالتأكيد القوى السياسية في الداخل العراقي التي تريد أن تعطل إجراء الانتخابات بشكل واضح. ما أكد السفير البريطاني عليه يدل بلا أدنى شك أن بريطانيا اليوم هي التي تدير الملف العراقي، وهنالك قوى سياسية للأسف الشديد أقولها بعضها شيعية مرتبطة بالسفارة البريطانية تريد أيضا أن تعطل وتؤجل الانتخابات. تأجيل الانتخابات بحد ذاته ليس مشكلة، ربما البعض يقول وما الضير أن تؤجل الانتخابات من الشهر العاشر إلى موعدها أو استحقاقاتها في الخامس من العام المقبل، هي مسألة وقت. لكن ما أكد عليه رئيس الجمهورية السيد برهم صالح وكذلك رئيس ائتلاف دولة القانون السيد المالكي بأن الانتخابات إذا لم تجرى في موعدها المحدد فلن تجرى بعد ذلك. لماذا؟ لأنه الانتخابات في يوم 10/10 يفترض أن تجرى، في يوم 7/10 البرلمان يحل نفسه بناء على القانون الذي صوت عليه. عندما لا تجرى الانتخابات هذا يعني بأن البرلمان سوف يعطل وتتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، هذه حكومة تصريف أعمال هي التي تحدد موعد الانتخابات الجديد، وبالتالي لا رقابة تشريعية ولا هنالك تشريع قوانين في البرلمان العراقي، اعتبار أن البرلمان غير موجود والحكومة غير مراقبة من قبل البرلمان، وبالتالي سوف نعود إلى عام 2004 عندما أصبحت الحكومة حكومة أياد علاوي هي التي تشرع قوانين وهي التي تعتبر مؤسسة تنفيذية، فبالتأكيد ندخل في دهاليز قانونية وسياسية مظلمة وهذا ما يريده الأعداء. نعم.
طيب هل تعتقد أنه اليوم في العراق يمكن أن نعتمد على البعض في قضية عدم تكرار حوادث ما جرى في مشفى ابن الخطيب، مشفى الإمام الحسين عليه السلام في ذي قار، أم أننا يجب أن ننتظر المزيد بسبب الفوضى، المشاكل السياسية وغيرها، برأيكم؟
لا، أسوأ من ذلك. يعني أعتقد بأنه كلما تقدم بنا الزمن، كلما الأدوات الخارجية وكذلك الأصابع الداخلية المرتبطة بالأدوات الخارجية كلما ازدادت عبثا في أمن العراق وكذلك في استقرار المواطن العراقي. بعد الحرائق وقبل الحرائق وجدنا ثمة اختيالات لبعض الرموز العشائرية في محافظات الوسط والجنوب، واليوم هنالك أزمة مفتعلة في بغداد في قضية المياه.
صحيح.
هنالك شحة غير مسبوقة في المياه في شرق القناة في محافظة بغداد. فكلما تقدم بنا الوقت سوف نجد سيناريوهات كثيرة وكثيرة متعددة من أجل إيجاد فوضى ومن أجل أن تؤجل الانتخابات، وهذا ما نشاهده بشكل عملي. لكن في نفس الوقت هنالك رهان على وعي المواطن العراقي، وهنالك رهان على بعض القوى السياسية الوطنية الحقيقية، فضلا عن أن الرهان أيضا معقود على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاستكمال كل الإجراءات الفنية واللوجستية من أجل تهيئة الأجواء الكاملة لإجراء الانتخابات في موعد.
إن شاء الله نتمنى الخير، كل الخير لأهلنا في العراق الحبيب. طبعا البعض يذهب في تحليلاتي ليتحدث عن ربما تخوف من عودة الاغتيالات بسبب الأجواء المشحونة في محاولة تأجيل الانتخابات أو إلغاء الانتخابات بالوقت الراهن لتذهب الأمور إلى ما تفضلتم بذكره، وهذا ما لا يريده أبناء العراق الأحرار. دكتور جمعة العطواني، رئيس مركز الشفق للتحليل السياسي من بغداد، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا وبارك الله بكم.
حياكم الله. شكرا لكم.
ألو طهران. ألو طهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا في ألو طهران. ودعنا الدكتور جمعة العطواني مشكورا، أجاب على تساؤلاتنا التي طرحناها في هذا اللقاء. أشكر الأخ الفاضل والعزيز أبو علي من العراق أيضا على كل كلمات إطرائه وكل ما أرسله إلينا، ونسأل الله كذلك لأهلنا في العراق أن يفرج الله عنهم بعد كل هذه السنوات الصعبة التي مرت حقيقة عليهم. الأخت أم حسن من القطيف كتبت لنا تقول في مساهمتها بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أختي الفاضلة، تقول لقد آلم قلوبنا ذلك الحادث الأليم الذي راح ضحيته العشرات من إخواننا في العراق الجريح في مكان من المفترض أن يلقوا فيه العلاج والدواء من آلامهم أوجاعهم، وإذا به يتحول لسبب لزيادة آلامهم، ومهما يكون سببه هل هو إهمال أم مفتعل فلا بد أن يحاسب المتسبب فيه. كل التعازي لعوائل الضحايا، ونسأل الله شفاء المصابين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وشكرا لكم حسن من القطيف، حياك الله بياك أختي الفاضلة والكريمة. شكرا جزيلا لأختم حسن من القطيف. حاج عدنان معنا من العراق، السلام عليكم حاج. حاج عدنان السلام عليكم. الحاج عدنان السلام عليكم. طيب لا يسمعنا الحاج عدنان على أي حال، هناك مشكلة في التواصل، سنعود إليه ربما بعد اللحظات. أشكر لأختم حسن من القطيف على هذه المشاعر تجاه أهلنا وأهلهم في العراق الحبيب، وحقيقة ألم كبير أن نتحدث عن فاجعة، عن كارثة بهذا الحجم لحقت بأولئك المساكين الذين لجأوا إلى المشفى، مرضى لجأوا إلى المشفى للعلاج للخلاص من تداعيات فيروس كورونا، فإذا بهم يلقون محرقة بكل ما تعنيه الكلمة لا تبقي ولا تذر، وما نشر من صور ربما خير دليل على ذلك وأوضح حقيقة حجم الكارثة والمأساة في ذلك المكان إثر التهام النيران لكل شيء في ذلك المشفى. أشكر الأخ العزيز والفاضل أبو محمد أيضا لإرساله لنا كل هذه المساهمات الطيبة. أبو حسين الأسعدي من اليمن، جمعة مباركة أخ الكريم، حياك الله بياك، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وأشكرك أخي الكريم على كل ما ترسله إلينا ولداعة طهران ولبرامجنا كافة. طبعا الأخ عبد الله من السنغال نستمع إلى مساهمتي الصوتية، أرسل إلينا مساهمة صوتية الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأوفياء الكرماء، أسرة برنامج ألو طهران، قال مصدر الشرطة في مستشفى الحسين أن الحريق اندلح بسبب وصول السرارة، مصدرها أسلاك كهربائية مخطوبة إلى خزانة الأكسجين وما تسبب في انفجارها. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جربل، الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكر جزيل للأخ عبد الله من السنغال على هذه المساهمة والمشاركة معنا. أما الأخت فاطمة من العراق فكتبت تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل على مصطفى الكاظمي عميل الأمريكان، كل الحرائق التي حصلت بسبب الكاظمي وكذلك الكاظمي هو المتهم الأول في هذه الحرائق. شكرا لأخت فاطمة، نحترم كل الآراء طبعا ونقرأها بكل أمانة. شكرا أخت فاطمة من العراق على هذه المساهمة والمشاركة معنا. حاج عدنان يعود إلينا، السلام عليكم حاج.
ألو،
السلام عليكم حاج عدنان، تفضل.
السلام عليكم سيدنا أحمد فتاح، جمعة مباركة عليك وعلى صادر إذاعة طهران العربية وكل أمة الإسلامية.
حياك الله.
أولا يا أخي، هذه المصيبة والفاجعة الأليمة التي أصيب بها الشعب العراقي كانت نتيجة إهمال وعدم متابعة من قبل المسؤولين في الحكومة الموجودة في العراق حاليا. لماذا؟ لأن هنالك تعليمات، وأنا موظف قديم بالدولة، دفاع مدني لديه لجان في كل الدوائر، مديريات في المحافظات وفي كل دائرة، يعني مع الأسف كان أكو خفر دفاع مدني قبيلية في صحيح. كل دائرة في زمن النظام السابق، واليوم تجد الدائرة مهملة، حتى الحارس الليلي ما يعرف الدائرة. لماذا؟ لأن الضبط والنظام والمراقبة والمتابعة مفقودة. لماذا؟ لأنهم لم يأتوا عن طريق الإيمان بالله والعمل بكتابه والعمل لمرضات الله والحرص على هذا الشعب، ولذلك يشوف هذه الحوادث
للأسف.
ثانيا يا أستاذ أحمد، أنت رجل سياسي ورجل متابع، تشوف العالم خاصة الشرق الأوسط والدول العربية الحرة، مثل سوريا، مثل اليمن، مثل البحرين، الآن أكو حجم التآمر، حجم كبير على هذا المحور وهو محور المقاومة.
صحيح.
ولكن هذا المحور إن شاء الله بقوة الله، لأن هو القرآن، أنا دائما أكد العبارات، يقول من كان مع الله كان الله معه. إحنا اليوم يعني هاي الفاجعة، وبالأمس أنا أزيلك من المعلومة، القوا القبر على شخص يريد يفجر بالنجف، كوفة أكو مستشفى هناك تعليمي، أيضا كومشو بالحادث، يعني إن شاء الله ما صار شيء. فاليوم إحنا كون نفتهم أنه الرقابة، ولكن الحكومة فاقدة كل مستلزمات العمل. لماذا؟ لأن أمريكا لا تريد خير للعراق. أنت تلاحظ الكهرباء اليوم لن توافق أمريكا، باعتراف المرحوم أحمد الشتري يقول قعدنا مع السفير الأمريكي والمالكي كان قاعد، قال له إثنان، قال له الأمن والكهرباء، قال له الكهرباء لا تهتديها فقط الأمن، يعني إذن هم عشرين الكهرباء. وأنا كنت أتابع حتى في لبنان يعني للأسف ماكو يعني الجمهورية الإسلامية تدفع بكثير من المواد. اليوم حسن نصر الله طال الله في عمره المزود والبنزين والزيت الغاز كله من إيران يجي وبالليرة اللبنانية ليس بالدولار. واليوم ما يوافقون لفندية لأنه أمريكا ما توافق، السفيرة الأمريكية ما توافق. فإحنا إن شاء الله يجب أن تتغير هذه الحكومة وننتظر الانتخابات، حجم الانتخابات على الحكومة كبير من قبل السفراء الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي يحكم بالعراق كيفما يشاء من خلال أعوانه وعملاء في البلد.
للأسف
إن شاء الله المقاومة مستمرة، يجب أن يتحقق النصر للإسلام لأن الله يقول أن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والبقاء للأصلح. وإن شاء الله الله ينظرنا بعينه ويرحمنا ويرحم الجمهورية الإسلامية كل المجاهدين في المقاومة. شكرا لك، شكرا للأخ والاتصالات ومخرج البرنامج، وآخر دعوة لكم. وأنا الآن على السجادة سأدعوكم في صلاة الفجر.
بارك الله. بارك الله بكم، شكرا جزيلا الحاج عدنان من العراق على هذه المساهمة والمشاركة. شكرا، بارك الله بكم. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. حقيقة ما جرى في مشفى الإمام الحسين عليه السلام كان فاجعة كبيرة بكل ما تعنيه الكلمة. الأخ حسن محمد المؤيد من اليمن كتب يقول: لا يستبعد أن يكون من وراء هذه المحرقة الإجرامية أمريكا أم الإجرام ودواعشها الوهابين، وكيف لا وأيادي هذه الدولة الشيطانية ودواعشها ملطخة بدماء النساء والأطفال، فالمنازل والمساجد والشوارع والأسواق وكل مكان يتواجد فيه المدنيين استهدف، وجرائم هذه الدولة الإجرامية ودواعشها ودواتها في المنطقة كثيرة، وما من جريمة أو حادث كهذا يقع في العراق أو في المنطقة إلا بصمات أمريكا والكيان الصهيوني ودواعشها من وراء هذه الجرائم والحوادث 100% كما أعتقد. حسن محمد المؤيد، شكرا جزيلا لك أخي الكريم. حقيقة اليوم الكثير يرى بأن هذه الحوادث ليست عرضية بل ولا حتى فنية، بل هي مفتعلة من قبل أعداء الأمة، أعداء الخير، أعداء محور المقاومة، أعداء العراق واليمن وسوريا ولبنان والجمهورية الإسلامية في إيران وكل الأحرار في العالم هم الذين يقفون وراء ذلك كما يعتقد الكثير من الإخوة والأخوات. محمد علي الهادي من اليمن كتب يقول: سلام من الله عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياك الله أخي الكريم. سلامي للمستمعين ولكل أحرار العراق، والعراق الحرية والاستقلال سبيل الوصول إليها يحتاج الصبر والإصرار لبلوغ الهدف، والشعب العراقي بدأ يسلك طريق الشموخ والسيادة، وما تعطيه المؤسسات سوى ضريمة تنامي سخط الشعب العراقي ضد أي تواجد عسكري أمريكي في العراق، والذي في حينه بدأت تغذيه ظاهرة سياسية تعطيه المؤسسات الخدمية كالكهرباء والمشافي، ومن المؤكد أنها تعكس بصمة التواجد الأمريكي المرفوض في المنطقة كذلك. تكرار فاجعة حريق المشافي يعكس حجم عمالة أعضاء الحكومات العربية من أصبحوا للأسف يتفننون ويتقنون دور المخربين والمخبرين والعملاء لصالح العدو الصهيوني الأمريكي ضد كل شيء يخدم المجتمع. الأستاذ محمد علي الهادي من اليمن، شكرا أخي الكريم الفاضل، حياكم الله وبياكم، وشكرا على هذه المساهمة والمشاركة. وجهات النظر كما نوهنا تتجه باتجاه أن ما جرى مفتعل، ولا يمكن أن يقبل قضية الصدفة خصوصا في هكذا مساء، يعني حينما نشاهد المشاهد التي عرضت عبر شاشات التلفاز قالت بأن النار التهمت كل شيء، يعني المرضى والأسرة وكل الأجهزة الطبية حتى الحديد ذاب بسبب حرارة النيران التي اشتعلت، بالإضافة طبعا إلى انفجار العشرات من أنابيب الأكسجين التي كانت مخصصة لعشرات المرضى الراقدين في مكان العزل بالتحديد في مشفى الإمام الحسين عليه السلام في محافظة ذي قار، لذلك تم إذابة كل شيء حتى الحديد، وكاميرات المراقبة انتهت بالكامل واحترقت وتفحم كل شيء في المكان، وحتى البحث عن أسباب أو مسببات هذا الحريق صعب للغاية، ولو أن الحديث عن أن هناك تماس كهربائي أو غيره هو الذي ولد هذه المشكلة لوجود العشرات من أنابيب الأكسجين الغير ربما سليمة في عملها، لذلك حدثت تلك الكارثة التي شاهدناها وشهدناها جميعا. تكرار هذه الحوادث دفع بالكثير لأن يتحدث عن إمكانية وجود أصابع خفية هي التي تلعب. المؤسسات اليوم التي نتحدث عنها الخدمية في العراق باتت مستهدفة من قبل أعداء العراق، علها من خلال هذا الاستهداف أن تعطل المؤسسات وأن تلهي الشعب العراقي عن قضية الانتخابات. مؤسسة الشهداء شملت بقانونها اليوم جميع شهداء فاجعة مستشفى الإمام الحسين عليه السلام حسب توجيهات رئاسة الوزراء التي صدرت في تلك الليلة المشؤومة التي جرى فيها الحادث، أي قبل عدة أيام، ليلة الاثنين على الثلاثاء كانت الفاجعة الكبرى في محافظة ذي قار والتي التهمت فيها النيران العشرات من أجساد المرضى وكذلك الكادر الطبي، بالإضافة طبعا إلى ذوي المرضى الذين كانوا يرافقون مرضاهم الراقدين في ذلك المستشفى، مستشفى العزل أو مكان العزل في ذلك المشفى. رحم الله الشهداء وشاف الله الجرحى. نقول في ختام هذا اللقاء على الجميع أن ينظر بعين الحيطة والحذر في التعامل مع أي حالة ربما مستقبلية تخص المراكز الخدمية، الطاقة الكهربائية وكذلك المشافي التي باتت أيضا مستهدفة من قبل أعداء الأمة. لم يكن يتوقع أحد أن تكون المشافي مستهدفة، لكن على ما يبدو أن كل شيء بات مستهدفا في العراق بسبب وجود رجال شرفاء يريدون أن يرتقوا بالعراق وأن يأخذوا بيده إلى بر الأمان، لذلك ستبقى هذه المؤامرات مستمرة ومتواصلة حتى ربما نقول حتى إشعار آخر. شكرا لكل من تابعنا ولكل من ساهم على إنجاح هذا اللقاء من ألو طهران عند العراق وفاجعة حريق مشفى الإمام الحسين عليه السلام في ذي قار. توقفنا، نلقاكم لاحقا بإذن الله تعالى. السلام عليكم.